أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في وصية لأمير المؤمنين ومولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يوصي بها ولده الإمام الحسن الزكي عليه السلام. في هذه الوصية يقول الإمام عليه السلام: إياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به، والمجلس المظنون به السوء. وصية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يوصي بها ليس ولده فحسب، وإنما كل مؤمن عبر التاريخ يأتي إلى هذه الحياة الدنيا. ومفاد هذه الوصية هو ضرورة أن يتجنب الإنسان المؤمن مواضع هي مسمات في العرف الاجتماعي مواضع التهمة، والتي يسميها أيضا أمير المؤمنين عليه السلام مواطن التهمة، وكذلك أيضا المجالس التي يظن أنها مجالس سوء. لماذا هذا التحذير من الإمام؟ وما هو المقصود من مواضع التهمة ومجالس السوء؟ قبل أن أبين ما هي مواضع التهمة ومجالس السوء وما هي العواقب والآثار المترتبة على مثل وجود الإنسان المؤمن في مثل هذه المقامات، لابد من الإشارة إلى أن هناك أحاديث في مضمونها ورد بأن المستحبات سياج الواجبات، والمكروهات سياج المحرمات. التكاليف الموجهة إلينا جميعا كمؤمنين هي خمسة كما هو معلوم، أربعة منها إما واجب وإما حرام وإما مكروه وإما مستحب. الأمر الواجب هو الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالإتيان به، والأمر المحرم هو كل أمر نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. من أجل دفع الإنسان للقيام بالواجبات، الله سبحانه وتعالى سهل له الطريق، بل أعطاه إرشادات أنه أنت من أجل أن تعود نفسك على إتيان الصلاة مثلا بكل مستلزماتها وشروطها وآدابها، عليك مثلا أن تأتي إلى المسجد عليك أن تصلي صلاة الجماعة، عليك أن تتوضأ وتتهيأ للوضوء قبل الآذان، وهكذا. هذه جملة من المستحبات جعلت سياجا لماذا؟ للواجبات. فعندما أنت تأتي بعمل مستحب، هذا العمل المستحب هو الذي يدفعك إلى ماذا؟ إلى العمل الواجب. ليس فقط يدفعك إلى العمل الواجب، وإنما يصبح الواجب الذي يصدر منك مأتيا به على نحو أرقى وأسمى. لأنه أنا بصلي وعلي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه يصلي، لكن أين صلاتي من صلاة علي؟ أنا بصلي ومحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي. اللهم صل على محمد. صلاتي مثل صلاة النبي أو كل الأنبياء والمعصومين؟ لماذا تلك صلاة تسمى صلاة تامة ويمكن أن تكون صلاتي صلاة ناقصة رغم أنها مؤدات بالكامل؟ لأن تلك الصلاة محمية بماذا؟ بسياج من المستحبات. قبل أن يصلي المعصوم يأتي بماذا؟ بكل مستحبات الصلاة. أما أنا يمكن أن لا آتي بشيء من المستحبات، يمكن بجيب بعضها، وهكذا. إذن ما يحمي قبول الواجب من الله والإتيان به من العبد على نحو يرضى الله سبحانه وتعالى عنه الرضا التام، هو أن يكون هذا العمل ماذا؟ مسيجا محميا. من هنا كانت المستحبات هي سياج الواجبات. وهكذا الأمر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المحرمات. الإنسان من أجل أن يحمي نفسه من أي عمل مكروه لابد أيضا أن يتجنب ماذا؟ الأمور المكروهة. لماذا؟ لأنه كما تذكرتم وكما تذكرون في مواضع سابقة قلت أنه الذنوب كيف تجتمع؟ مثل البحر الذي تجتمع فيه نقطة على نقطة على نقطة حتى يصبح نهرا أو بحرا. هكذا صغائر الذنوب تتحول إلى كبائر، والأمور المكروهة عندما الإنسان يقدم عليها، عندما الإنسان يقدم عليها مكروه على مكروه على مكروه، بصير الإنسان شو معود على أنه يلقي نفسه في الحرام، وبشكل يصبح هذا الحرام عنده سهل. المستحبات عندما تأتي بها مستحب ورا مستحب ورا مستحب، يصبح الأمر الواجب مأتيا به على نحو سهل جدا. المكروهات عندما تأتي بها أيضا شيئا فشيئا، يصبح الأمر الحرام بالنسبة إليك أمرا طبيعيا. ما بتعود نفسك ترتدع، ما بتعود نفسك تقول لك هذا حرام، بصير الحرام شو سهل، أمر مستسهل مساغ جدا. من جملة الأمور التي جعلت سياجا للمحرمات مواضع التهمة، هي كل مكان يمكن أن نقول أنه غير حرام، مش من المحرم أن تكون موجود فيه، ولكن يصبح هذا المكان وجودك فيه يعرضك إلى جملة من الأمور، هذه الأمور تدفع بك في المستقبل إلى أن تأتي بالعمل الحرام. قبل ما أقول وين هي مواضع التهمة حتى نتجنبها، لابد من أن نلتفت أنه ما هي الغاية التي من أجلها أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجنب مواضع التهمة. يعني مثلا خليني مثل قبل ما أحكي، الآن يمكن للإنسان أن يتواجد في أماكن، في الجامعة، في المدرسة، في مجموعة بالجامعة أو بالمدرسة أو بأماكن العمل، مجموعة شباب وبنات أهل الفسق والفجور، بيقعدوا مع بعضهم بيحكوا وبيضحكوا يمكن ما عم يرتكبوا الحرام، لكن نتيجة انه هول معروف عنهم صفات غير قبيحة غير جيدة، وجودك بينهم يعرضك الى ان تكون ماذا؟ معرض لنفس ماذا؟ معرض لنفس السمعة السيئة التي يتعرض لها هؤلاء. أوضح من ذلك، والعياذ بالله، مجموعة من الشباب من الذين هم معروفين بماذا؟ أنه شاربي خمر، بيتعاطوا المخدرات، واقفين خمسة شباب ما بيتعاطوا المخدرات، هن هلأ حاليا ما عم يتعاطوا المخدرات، ما عم يشربوا الخمر، الوقوف معهم حرام ولا حلال؟ شو؟ حلال، ما في مشكلة. ولكن هون لما بيمرق إنسان من أمامهم مباشرة بقول لك أهل شرب الخمر، هون اللي بتعاطوا المخدرات، ما معنى وجودك بينهم؟ يعني ألحقت نفسك بهؤلاء. هذه الوضوح، هذه بوضوح مواضع التهمة ووجودك أيها الإنسان بينها. الإسلام عندما حذر من مثل هذه الأمور قال لأن لها عواقب. ما هي عواقبها؟ أولا أنها تجرك إلى المعصية بنحو غير شعوري. أنت عندما تقف ما بين مثل هذه المجموعة التي تشرب الخمر تصاحبهم، أول مرة صرت تضحك أنت وياهم، تاني يوم رحت على مجلسهم صرت تحكي معهم وتضحك، ثالث مرة جابوا قنينة خمر ليشربوها سكتت عنها، رابع مرة، خامس مرة ضيفوك قلت له لا، سادس مرة عيب ترفض، سابع مرة شو عملت؟ شربت الخمر. هكذا تصبح. فإذا من حيث لا تشعر أنت تنجر إلى المعصية، أنت مش مسؤول بالبداية الأمر، لكن أنت مسؤول من الأساس أن تمنع نفسك وتحميها من أي أمر قد يعرضها إلى ارتكاب الحرام. واحد، اثنين، قد يتهمك الناس بأنك من أهل المعاصي. لما أنت واقف مع هالمجموعة السيئة، إنسان بيعرف أنك أنت إنسان صالح بس بيعرفهم سيئين، قد يتبادر إلى ذهن هذا الإنسان أنه شو؟ أنك أنت مثلهم سيء، ولو لم تكن سيئا مثلهم لما جلست معهم. لذلك مثلا في الوصية عن الإمام الصادق عليه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهمة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. بدي أعطيكم حديث لعله يكون فيه إرشاد أعظم من ذلك، هو الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول عليه السلام: اتقوا مواقف الريب، يعني اللي فيها تهمة ريب عند الناس، ولا يقضي أحدكم مع أمه في الطريق فإنه ليس كل أحد يعرفها. يمكن هلأ أنت ماشي بالشارع، نص الحديث هيك، أنت بتعرف مجموعة شباب، هلأ ماشي مع والدتك، يمكن يكون مثلا في تقارب بالسن بينك وبين والدتك، يمكن يمرق مجموعة شباب أو إنسان معين يقول لك هذا صاحب وحدة، طب ما هيدي والدته، يمكن هيدي المرأة زوجته، طب ما هيدي والدته. فأنت من أجل أنه الإسلام يحميك، الإمام الصادق عليه السلام يجنبك من أن تعرض نفسك لمثل هذه الأقاويل ولمثل هذه الشبهات. حتى إذا بدك تمشي بالشارع مع والدتك، امشي معها بشارع الناس بتعرفك وبتعرف من هي والدتك، إلى هذا الحد. ومنه حرام، ما حدا عم يقول أنه حرام، ولكن كلها من أجل أن تدرب وتوطن نفسك على مثل هذه الأمور. ثالثا، أنه التواجد في مواضع الشبهات يعرضك إلى إساءة الظن بك. مثل ما قلنا إنه هذا لو ما بيشرب خمر ما بيجلس مع مين؟ مع شربة الخمر. لو ما بتعاطى المخدرات ما بيقعد مع متعاطي المخدرات. هلأ نحن يمكن الواحد منا ما يجلس مع مجلس هؤلاء، ولكن مثلا قد يجلس مع فئة لسانها بذيء، كل العالم مش مع فئة، مع شخص واحد بتعرفه كل العالم انه هذا لسانه قبيح، انسان بتعبيرنا العامي من الزعران. طب ليش بدك تمشي معه انت؟ ما عمل لك انا حرام، ولكن الناس بتقلك لو ما كان على شكلته ما بيمشي معه. طب انت مضطر انك تعرض نفسك لمثل هذا الامر، تجنبه. نعم بيكون بتقلي مولانا انا بدي اهديه، ما بتهديه لانك تمشي انت يا بالشارع قدام كل العالم، دعي على مكان، الى المسجد، الى حسينية، الى اماكن يمكن لك ان تجلس فيها وتعظه معها. وطبعا في هذا الموضوع هناك روايات كثيرة سأتجاوز عنها لأقول ما هي مواضع التهمة، أين هي الأماكن التي يصدق عليها أنها مواضع تهمة ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتجنبها. أول واحدة منها أماكن التهمة، كل مكان محرم هو بحد ذاته مكان يرتكب فيه الحرام. مثل مثلا بيجي واحد بيقول لي يعني معلش حمثل يعني انه اماكن هي معروفه للدعاره، اماكن للزنا، شو بدخل انسان مؤمن اليها؟ ها طبعا ما حيوصل الامر للانسان المؤمن ان يدخل الى مثل هذه الاماكن، لكن مرات بيكون المرور من امامها قد يصبح حراما. حتى لو انت مارق عنها او مارق من امامها ما قاصد تذهب اليها، لكن يجب عليك أن تعلم أنه من الممكن. هلأ واحد بيقول لي شو يا مولانا هالقد الواحد بده يحتاط؟ نعم الإنسان بده يلتفت لنفسه، يعرف أنه هذه الأماكن قد تعرضه إلى الاتهام، إلى إساءة الظن به. هذه كل الأماكن المحرمة يجب أن نتجنبها، مش بس من الدخول إليها، حتى من المرور أمامها. ما بيحق للإنسان المؤمن أن يقول لا أنا بدي أمره وما حدا بيجوز له يغتابني. لا، ما انت عرضت نفسك الى مثل هذا. هذه واحد. اثنين، اماكن اللي فيها اختلاط، مثلا اماكن اذا بتدخل اليها معروفه، نوادي مش دعاره ولكن نوادي غناء يستمع فيها الى الموسيقى المحرمه، نوادي مثلا فيها يرتكب اعمال غير الزنا، كل الأماكن التي تندرج تحت هذا العنوان هي شو بتكون؟ هي أماكن شبهة، مواضع تهمة. بتكون أكثر من هيك، هذا مثال ثالث، قد يكون التواجد في الطرقات في الأماكن العامة هو شو؟ من مواضع التهمة. لأنه الإنسان أيضا عندما يجلس في مثل هذه الأماكن العامة والطرقات العامة يكون قد عرض نفسه لماذا؟ لمثل هذه الأنواع من التهم. لذلك اسمعوا ماذا ورد في الحديث الشريف، إياك، أول شيء في تحذير، إياك والجلوس في الطرقات. أولا النبي صلى الله عليه وآله فيما أوصى به أصحابه ووعظهم وأرشدهم أنه قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد. هلا شو جلوس بالطرقات؟ يعني مش على الأرصفة، أماكن يتخذها الناس بقلب الطرقات، هذه أكثر شيء مثلا يمكن أن تشاع بالقرى. قالوا طب هذه يا رسول الله مثل مجالسنا هيدي شو؟ فقال عليه السلام إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ شو حق الطرقات؟ صور الطريق لها حق. قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كلها شو؟ من الأماكن أو من الحقوق التي يجب على الإنسان أن يراعيها عند تواجده في الأماكن العامة. يعني أنت عم تجلس في مكان عام، إذا شفت منكر بدك تنهى عنه، إذا حدا سلم عليك بدك ترد عليه، إذا واحد شفته عم يتعرض لمظلومية بدك ترفع الظلم عنه. هذا الوجود في الأماكن العامة. منها أيضا زيارة الناس المشبوهين أو الوقوف مع الناس المشبوهين لأنهم مثلا معروفين بأنهم أصحاب ارتكاب المحرمات، أنهم يزنون، أنهم يسرقون، أنهم من أصحاب السمعة السيئة، هذه كلها مواضع شبهة. وهكذا إذن تتعدد وتكثر هذه الأماكن التي لا تعد ولا تحصى، ونكتفي بأن نذكر فقط هذه الموارد من قبيل التمثيل لا من قبيل الحصر. وهذا هو الغرض من أن نقول أنه يجب على الإنسان المؤمن أن يتجنب مثل هذه الأماكن التي سميت بأماكن الشبهة. في الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحديث الذي يمكن أن يكون تطبيقا لكل ما ذكرناه سابقا، لما أنا عم أقول أنه يجب أن تتجنب مواضع الشبهة، مصداق عملي لها اليوم. يقول الإمام سلام الله تعالى عليه: خمس أصناف لا تصاحبهم. في خمس أصناف، طبعا أكثر من هيك، ولكن من جملة ما يوصيك به الإمام المعصوم حتى لا تصاحبهم ولا تعاشرهم، خمس أصناف. أول شيء يقول في هذه الوصية من الإمام زين العابدين لولده الإمام الباقر عليه السلام: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم. أولا طبعا ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. أول شيء: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب. هذا هو الكذاب الأول الذي ينبغي أن لا تعاشره ولا تصاحبه ولا تحادثه. الثاني من هو: إياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك، بأكلة أو أقل بلقمة ببيعك يعني. ثلاثة: إياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك فيما له أحوج ما تكون إليه. إذا أنت بحاجة الأمر هو بحاجة له، ببيعك ولا ما ببيعك، بيخذلك ولا ما بيخذلك، هذا البخيل. الرابع: إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. الخامس: إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل. هو الخمس أصناف الإمام زين العابدين عليه السلام يأمرنا وينصحنا بعدم ماذا؟ عدم مصاحبتهم. لماذا؟ هؤلاء من جملة من يرتكب الذنوب، القاطع لرحمه مذنب، الفاسق مذنب، البخيل العامل بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى قد يكون من جملة المذنبين. هؤلاء عندما نجد في مثل هذا الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وفيما أيضا ما يمكن أن نجمعه من جملة الروايات، نجد أن للإسلام موقفا من كل مذنب، نجد أن الإسلام له موقف من كل عاص، نجد أن الإسلام له موقف من كل صاحب خصلة سيئة، نجد أن الإسلام له موقف من كل إنسان صاحب سمعة غير جيدة. وهكذا الإسلام لم يترك أمرا شرعيا أو دينيا أو دنيويا أو أخرويا إلا وأعطى فيه ماذا؟ الحكم. فما هو موقف الإسلام من المذنبين؟ الموقف الشرعي: إذا أنا موجود ضمن فئة اجتماعية قلب هذه المنطقة، قلب هذا المكان اللي هو طبعا خارج المسجد، مجموعة من الناس ترتكب المعاصي، شخص من الناس يرتكب الذنوب، ماذا أفعل معه؟ أول شيء بدنا نلتفت أن الإسلام طلب من الإنسان المؤمن أن لا يعير أصحاب الذنوب، ما تعيره، ما تقعد تقول له يا فلان ما أنت كذا وكذا، لا، لأنه قد يكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في غير هذا النطاق. لذلك مثلا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أنه قال: كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران عليه السلام أنه قال له: لا تعيرن أحدا بذنب، ما تعيره، ما تهتك ستره، ما تحاول تفضحه قدام الناس أنه أنت من أصحاب الذنوب. وفي الحديث أيضا عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا وقع بينك وبين أخيك هنة مشكلة فلا تعيره بذنب، ما تستغلها فرصة من أجل ماذا؟ مثل بقوله حتى تنبش له قبر آبائه وأجداده. وهكذا كثرت الأحاديث في قضية عدم تعيير المذنب بذنبه، هذا موقف شرعي من الدين على ضوء هذه الروايات. طب السبب في عدم تعيير هذا الإنسان المذنب؟ لأنه قد يكون له رد فعل قاس وعنيف جدا. أنت عندما تعير إنسانا بذنب يمكن أنك شو تعمل أنت؟ كأنك عم تدفعه نحو أن يرتكب هذا الذنب أكثر فأكثر. لذلك الله سبحانه وتعالى شو قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الإسلام قال لك وجادلهم بالتي هي أحسن. الإسلام قال لك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، مش كل ما شفت إنسان يرتكب معصية أو ذنب تبدأ بتعييره. عليك أن تلتفت إلى أن الواجب الشرعي يفرض عليك غير ذلك. مثلا من جملة ما حذر منه الإسلام من الأمور التي يمكن أن تنتج عن تعيير الإنسان بذنبه، مثلا الإمام علي عليه السلام يقول ردود فعل من هذا المذنب، قال عليه السلام: الإفراط في الملامة يشب نيران اللجاج. وأيضا قال عليه السلام: إياك أن تكرر العتب، إياك أن تكرر العتب فإن ذلك يغري بالذنب ويهون بالعتب. يغري بالذنب، أنت هذا الإنسان لما عم تحاول أنك تكثر من تعييره شو بيعمل هو؟ كأنه بيصير يعمل نكاوي فيك. يعني خلينا نمثلها بمثال، أنت بتعرف أنه هذا الإنسان والعياذ بالله يزني كثيرا أو يشرب الخمر كثيرا، ماشي بالشارع هو ومجموعة من الناس أيضا سائبة مرورهم أمامه، بتبلش تقول له: أنت يا شريب الخمر، أنت يا فلان الفاسق الفاجر. هو طبيعة الحال شو بيعمل بهذه اللحظة التي لا يفعل فيها الحرام؟ عنده كرامة، بصير ردة فعله يقول لك: إيش خصك أنت وشو لك علاقة؟ ونكيتا فيك أنا بدي أشرب الخمر أكثر. واحد داخل إلى المسجد، معروف أنه أول مرة بيدخل إلى المسجد، أول مرة بحياته بفوت إلى المسجد، بتقول له: أنت يا فلان هذا شو جابه على المسجد؟ يا عم هذا معروف أنه إنسان سكير أمرجي. بتوقف قدام بتقول له: يا شو جابك على المسجد أنت؟ سبحان الله. لا مش هيك، بدك تقول له: أهلا وسهلا يا أخي، تفضل، نورت. هيك بدك تجاوب، هيك بدك تحكي معه، لأنه هذا بحاجة إلى ماذا؟ اهتدى إلى الطريق، فعليك أن تأخذ بيده. أما أنه اهتدى إلى الطريق ما تعمل على أن تظلم له الطريق، بدك تزد له في إيمانه وتزد له في ماذا؟ في أن تكثر عليه من الثناء والمدح ولا تعيره بأمر كان عيبا فيه، بل ادفعه إلى ماذا؟ إلى الصلاح وإلى الخير وإلى التهنئة وإلى التبريك بمثل هذه الأعمال التي يقوم بها. لكن أيضا بدنا نلتفت أنه إذا الإسلام أمرنا بعدم توبيخ الإنسان وعدم تعييره، لكن هل هذا يعني أنه نحن إذا شفنا إنسان فاسق فاجر مرتكب للذنوب المعاصي أنه نضلنا مصاحبينه من الصبح لعشية؟ لا، ما بعدنا نقول سابقا أنه ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتجنب ماذا؟ مواضع التهمة. من جملة مواضع التهمة من أن أصحاب السمعة السيئة، الفساق، الفجور. عليك كإنسان مؤمن عندما تصادف شخصا في الطريق له صفات معروف فيها بأنه صفات شنيعة رذيلة قبيحة، أنت مش ضروري أنك تجد صاحبه تمشي معه بالطريق، لا، التفتوا إلى هذه الوصايا من أئمتنا كأمثلة. في عنا الفاسق الفاجر قلنا عنهم إياك ومصاحبة فلان وأصحاب مصاحبة فلان، مصاحبة القاطع لرحمه فأني وجدته ملعونا في كتاب الله. في عنا أشخاص معروفين بأنهم من أصحاب الشر، أشخاص معروفين بأنهم من أصحاب الفسق، أشخاص بالمعروفين بماذا؟ بأنهم من أصحاب الفجور. الوصية من النبي محمد صلى الله عليه وآله ومن الأئمة المعصومين في مثل هؤلاء أن لا تصاحبهم. ما بتعيرهم؟ ها؟ ما بتحاول أنك تعيب عليهم؟ بس مش بيعني أنك شو؟ تصاحبهم، لأنه بده يكون في موقف منك تجاههم. هلأ بقول شو هذا الموقف؟ أول شيء الموقف الأول عدم المصاحبة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه: لا ينبغي للمرء المسلم أن يؤاخي الفاجر، فإنه يزين له فعله ويحب أن يكون مثله ولا يعينه على أمر دنياه ولا أمر معاده. هذا أول شيء الفاجر. وإياك ومصاحبة الفاسق كما كنا، فإنه بايعك بأكله. الشرير كما في الحديث عنه عليه السلام، أصحاب هول الشر، لا تصحب الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم، لأنه القرين يقتضي بماذا؟ بقرينه. والصديق بياخذ من مين؟ من صديقه، من حيث لا يشعر. وأيضا إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح ماذا؟ أثره. السيف حلو، منظره حلو، بس أثره شو؟ سيء. هكذا الشرير قد يكون جميل المنظر، كلماته حلوين، ولكن صحبته ماذا؟ تورثك الشقاء في عالم الدنيا. لاحظوا لما الإسلام بيعطي موقف من المذنب، قال لك كيف بتلاقي أهل المعصية؟ واحد قدام منك بتعرفه أنت أنه هذا إنسان معروف بالخبث، معروف بالذنب بالمعصية، معروف بالرذيلة، معروف بالصفات القبيحة، تقول له أهلا وسهلا فيك ونورت الدار، ولا لا؟ موقف شرعي. يقول الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. ما تلاقيه بالفرح والسرور، لأنه لازم يشعر هذا الإنسان الفاسق الفاجر، لازم يشعر أنه إنسان منبوذ بالمجتمع. صحيح أنك ما بتعيره، صحيح انك ما بتعيب عليه، بس لازم يشعر انه شو؟ انه انت بكل عمل رذيل عم تقوم فيه يجب علي انه شو؟ حط لك من قدرك، ما احترمك. لذلك بتكون مثلا اللقاء مع المؤمن مش مثل اللقاء مع المذنب. الاسلام قال لك عندما تلاقي المؤمن يستحب لك ان تصافحه، يستحب لك ان تعانقه. اما هذا الفاسق والفاجر لا، ما بتلاقي الانسان المؤمن. وأيضا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: أدنى الإنكار أن يلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. شو أدنى الإنكار؟ يعني أنت واحد بتعرفه أنه إنسان بيرتكب المحرمات ومش قادر ترضعه، بتقوم تبتسم له؟ لا، واجب عليك انك شو تعمل؟ ترد عليه وتلاقيه بوجه عبوس قمطرير. واخر حديث بهذا الموضوع عن عيسى بن مريم عليه السلام انه قال: تحببوا الى الله، اسمعوا، تحببوا الى الله ببغض اهل المعاصي، وتقربوا الى الله بالتباعد عنهم، والتمسوا رضا الله بسخطهم. تقرب الى الله عز وجل يكون بماذا؟ بان تسخط اهل المعصيه، بان تتجنب اهل المعصيه. كل ذلك يدخل في اطار ماذا؟ مصاحبه هؤلاء. اياك ومصاحبه هؤلاء الاصناف، لان المراه على ماذا؟ على دين خليله، هذا الانسان المؤمن في مسيرته في هذه الحياه، اذا اراد ان يلتزم، اذا نحن اردنا ان نلتزم بشرع الله عز وجل، واردنا ان نكون مصداقا للانسان المؤمن، علينا ماذا؟ علينا ان نتعامل مع اهل المعاصي والفجور والفسق بماذا؟ بمثل هذه الاعمال. بختم بس بالاشاره الى ما هو موجود في ضمن الاحاديث الشريفه، انه حتى تارك الصلاه رسول الله صلى الله عليه واله بيأمر المجتمع البشري ان لا يزوجه، ان لا ياكل منه، ان لا يزوره، ان لا يصاحبه. هذا شو؟ تارك الصلاه. من اجل ماذا؟ مش لانه الاسلام بده يعمل فرقه بين البشر، لا، لانه الاسلام بده يصير الانسان الذي يترك الصلاه منبوذ في المجتمع، لانه منبوذ عند مين؟ منبوذ عند الله. كيف ترضى انسان الله ساخط عليه وانت ترضى عنه؟ هذا تارك الصلاه المذنب العاصي، يجب ان نعامله طبعا بحكمه، بموضوعيه، نشعره انك انت موضع سخط الله عز وجل، موضع عذاب الله عز وجل. لذلك انا عندما اعاملك بمثل هذه القسوه، لاني بدي شو؟ بدي مصلحتك. لما اني ما بصاحبك ايها التارك للصلاه، لما اني ما بصادقك، لما اني ما باكل من عندك، لماذا؟ لاني اريد ان انصحك لتكون عبدا مؤمنا تقيا ورعا، يرضى الله سبحانه وتعالى عنك ورسوله والائمه المعصومين. جعلنا الله واياكم موضع رضا النبي واهل بيته، لا سيما وبالدرجه الاولى موضع رضا الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.